الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، ما أحسن العيش مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نعيش مع هؤلاء الصحب الكرام، مع هذا الركب الطويل الذي لا ينتهي الكلام عنه ولو امتد بنا الزمان طويلا، إلا أننا نأخذ من هذه الحدائق اليانعة، نقتطف في كل لقاء زهرة، زهرة أنبتها الإسلام ورباها ونبتها ورواها وغذاها النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حتى أينعت وترعرعت وأثمرت وفاح أريجها، حتى عم فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا بهم كما أحببناهم من قبل أن نراهم، لكننا نسأل الله تعالى أن يمتعنا برؤية نبيه وصحابة نبيه. والسؤال، مع من يكون لقاؤنا اليوم؟ مع من يكون لقاؤنا اليوم؟ نسعد بالكلام والسماع عن من؟ يكفي والله يا أخ الإسلام، يكفي والله يا أختاه أن تعلمي أن من نتكلم عنهم هم أصحاب النبي، من آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، من تمتعوا بصحبته، من جاهدوا بين يديه وعن يمينه وعن شماله. يكفي أن نعرف ونوقن أن هؤلاء الصحب هم حملة الدين، هم الذين بلغوا الرسالة إلينا، فلولا أن الله هداهم للإسلام ما وصل إلينا هذا الخير، ولكن الله عز وجل من علينا ببعثة نبينا وبصحبة هؤلاء الأصحاب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجهاد والفداء بأنفسهم وأموالهم وأهليهم حتى بلغوا لنا رسالة ربنا. نحن اليوم نسعد بالكلام عن واحد من السابقين من الأنصار، واحد من السابقين من الأنصار، إلا أن الله عز وجل أسعده بالإسلام وأسعده بصحبة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولم تدم صحبته للنبي إلا 3 سنوات، لم تدم صحبته للنبي إلا زمنا قصيرا، لكنه في هذا الزمن القصير الذي لا يقاس بالإسلام لا بطوله، وإنما يقاس في الإسلام عمر الإنسان، يقاس في الإسلام بما قدم لهذا الدين. صحابينا اليوم من الله عليه بنعمة الإسلام في لحظة، وتحول من مشرك إلى مسلم بعد أن طال الكلام عن الإسلام لكنه أبى أن يسلم. فلما آن الأوان وجاءت هداية الله وشرح الله صدره للإسلام، انفسح صدره لهذا الدين وانفسح صدره للإيمان، فآمن وثبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن من نتكلم؟ عن واحد أسلم وفي نفس اللحظة شهد بيعة العقبة، وفي نفس اللحظة صار نقيبا يشار إليه بالبنان ويحكى عنه في كل مكان وزمان، في لحظة تحول من الكفر إلى الإسلام، بل إن الله عز وجل أخذ بيده إلى أعلى الدرجات، فصار وشهد بيعة العقبة مع الأنصار فأصبح عقبيا، بل إنه أصبح نقيبا من النقباء 12 الذين صاروا على قومهم كفلاء، كما كان الحواريون كفلاء لعيسى بن مريم على بني إسرائيل. عمن نتكلم؟ عن رجل لم يستمر في الإسلام أو لم يدم على الإسلام أو لم يبق في الإسلام إلا 3 سنوات، ولكنه نال أعلى الدرجات، بل نال من الكرامات ما سيأتي الكلام عنها بفضل الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نتكلم عن ظليل الملائكة، نتكلم عن صاحب رسول الله الذي لم يكلم الله عز وجل أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، إلا أنه كلم صحابينا كفاحا من غير حجاب. أي منقبة هذه؟ عن من نتكلم؟ عن أبي البنات الذي مات وترك 6 أو 9 من البنات كما في صحيح الإمام البخاري. عن من نتكلم؟ عن رجل ظللته الملائكة حتى رفع. نحن نعرف أن هناك غسيلا للملائكة، من غسلته الملائكة؟ حنظلة بن أبي عامر، لكن صحابينا ظللته الملائكة. فإن سئلنا من غسيل الملائكة عرفنا، ولكن إن سئلنا من الذي ظللته الملائكة هل نعرف؟ نعم نعرف من هو. نتكلم عن الجواد الكريم المطعم للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم عن الذي قضى الله عز وجل عنه دينه، رغم أنه ما ترك إلا مالا قليلا، ولكن الله سد وقضى عنه دينه في الدنيا ليرتفع في الآخرة في الدرجات، رضي الله عنه وأرضاه. إنه العقبي النقيب العقبي السيد البدري شهيد أحد، إنه ظليل الملائكة، إنه من كلمه ربه كفاحا من غير حجاب بينه وبين ربه، إنه الجميل البهي الأبيض شديد البياض، جميل الشكل والهيئة، أصلع الرأس، لكنه لم يكن طويلا كما قال ابن سعد والذهبي في السير عمن نتكلم؟ تعالوا وأسألكم بالله أن تفتحوا قلوبكم قبل أن تفتحوا آذانكم لهذا الذي لا يعلم عنه كثير من الناس كثيرا من التفاصيل ولا كثيرا من شؤون حياته، إنه عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن كعب ابن حرام الخزرجي نقيب بني سلمة رضي الله عنه وأرضاه، العقبي النقيب البدري شهيد أحد رضي الله عنه وأرضاه، إنه أبو جابر بن عبد الله. أغلب المسلمين يسمع ويعرف جابر بن عبد الله، لكننا لا نعرف القليل عن أبيه الذي ربى لنا جابرا، الذي ربى وأدب لنا جابرا. وجابر من رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورث الفضل عن أبيه، ورث الكرم عن أبيه. أبوه سيد من سادة الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، وهو شريف من أشرافهم. تعالوا بنا نعرف كيف أسلم جابر، كيف أسلم عبد الله. وعبد الله ابن عمرو ابن حرام أسلم ولده جابر في بيعة العقبة الأولى، وقيل إنه أسلم مع الستة الذين أسلموا من أول ما دخل الإسلام إلى قلوب الأنصار. فأول مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام أنه من السابقين من الأنصار الذين قال الله عز وجل عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا واحد من السابقين. تأخر إسلام عبد الله بن عمرو، لم يسلم مع ولده، بل إنه امتنع عن الإسلام. وقال كعب بن مالك في قصة البيعة رضي الله عنه وأرضاه، في قصة البيعة الثانية، قصة بيعة الإيمان، بيعة الحرب والجهاد، بيعة التضحية والفداء، بيعة نصرة النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب بن مالك: خرجنا مع قومنا حجاجا، خرجنا مع قومنا من المشركين حجاجا في السنة التي بايعنا فيها رسول الله بيعة العقبة الثانية، وقد أخفينا أمرنا عن قومنا فلا يعلم أحد ممن معنا من قومنا، كان عددهم 73 رجلا، 73 رجلا وامرأتان، من جملة 500 حاج من حجاج أهل المدينة. 73 رجلا وامرأتان خرجوا مع حجاج قومهم من المشركين، وقد أخفوا أمرهم على قومهم حتى جاءوا إلى مكة معتمرين، وتواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أواسط أيام التشريق عند العقبة بعد أن يمضي ثلث الليل الأول. قال: وكان معنا عبد الله بن حرام سيد من سادتنا ولم يعلم بأمرنا. قال: فلما خرجنا للقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا له: يا أبا جابر، أنت سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، ونحن نربأ بك أن تكون على ما أنت عليه حطبا لجهنم غدا. نحن نخاف عليك أن تكون غدا على ما أنت عليه، يعني إن دمت على حالتك هذه نربأ بك أن تكون حطبا لجهنم غدا. فقال ولما؟ لما أكون حطب لجهنم؟ قالوا له لأنك لم تتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن الليلة على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك أو نطلب منك أن تكون معنا نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى الله الإسلام في قلبه. الله أكبر. أقول هذه من الآيات العظمى والدلائل الكبرى على أن الله عز وجل من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انظر إلى توفيق الله عز وجل لهذا العبد، كيف ساقه للخروج في هذه الحجة مع أصحاب النبي من الأنصار، وكيف دعاه الأنصار وبدأوا معه بهذا الأسلوب الجميل في الدعوة، درس للدعاة إلى الله. أولا خاطبوه بكنيته يا أبا جابر، ثم خوفوه من نار جهنم وقالوا له إنا نربأ بك، يعني لا نرضى. أولا مدحوه، بعد أن قالوا له يا أبا جابر قالوا له أنت سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، حتى ينتفخ. فلما انتفخ واستمع إلى كلامهم قالوا إنا نربأ بك أن تكون حطبا على ما أنت عليه للنار غدا. قال ولما؟ قالوا تخرج معنا للقاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دلالة أن الله إذا أراد أمرا بعبد هيأ له الأسباب وقدر له المقادير وساقه إلى الخير سوقا. فنسأل الله بحوله وقوته أن يقدر لنا الخير وأن يهيئه لنا، فإنا والله لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لا أملك لكم من الله شيئا، فالله عز وجل هو صاحب النفع وهو الهادي إلى سواء السبيل. إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخيره. إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد ما يتخيره. قد يهلك المرء من وجه حذره وينجو بحمد الله من ليس يحذره. الله هو الهادي إلى سواء السبيل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الفضل لله. والدرس الثاني هو أن الداعية لا ييأس أبدا، بل ربما أنه ييأس من الدعوة إلى الله ويقول كم قد دعوت، كم قد سألت ربي، كم قد قلت للناس وهم معرضون عني. وما يدريك لعل ساعة الهداية أوشكت تنتظر منك سببا حتى ينزل أمر الله وحكمه. فلا تيأس يا عبد الله، ربنا عز وجل علمنا كما يقول كثير من الرجال والنساء قد يئست، قد تعبت من دعوة امرأتي وأولادي، قد تعبت من الكلام مع زوجي عن أن يتوب إلى الله. لا تيأس، لم يأتي الأوان بعد، فما عليك إلا البلاغ المبين كما قال ربنا لنبينا إن عليك إلا البلاغ المبين. يقول ربنا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظر إلى توفيق الله، يكلمون عبد الله بن عمرو بن حرام وهم ذاهبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشرح الله صدره للإسلام فيخرج معهم ويلقى النبي لأول مرة. منذ ساعة كان مشركا كافرا، الآن مسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد هذه البيعة لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكلم البراء بن معرور وقال يا رسول الله خذ لربك ولنفسك ما تشاء، قال فإني أشترط عليكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما ما آخذه لنفسي ولأصحابي أن تؤوني وتمنعوني وتنصروني مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم؟ قالوا فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال لكم الجنة. قالوا رضينا، مد يدك يا رسول الله. فبايعه 73 رجلا باليد بيعة الحرب كما يقول جابر بن عبد الله، بيعة الجهاد كما يقول جابر بن عبد الله، بيعة الإيمان كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وبايعت المرأتان نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، بايعتا رسول الله لا باليد بل بالكلام، لأن رسول الله ما مست يده يد امرأة قط إلا أن تكون زوجة أو محرما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما بايع النبي الأنصار هذه البيعة قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونوا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم. فاختار بنو سلمة نقيبا عنهم البراء بن معرور، واختاروا عبد الله بن عمرو بن حرام. الله أكبر. على توفيق الله لما يأتي للعبد سائلا ربي أن يوفقنا جميعا لطاعته، والله والله ما يستطيع عبد أن يتحرك حركة إلا بإذنه وأمره، ما يستطيع عبد أن يؤدي فريضة ولا طاعة إلا بأمره وتوفيقه. سائلا ربي أن يوفقنا وأن يربط على قلوبنا وأن يثبتنا جميعا. اختاروه نقيبة، فصارت هذه أول مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام، أن يصبح عقبيا ممن شهد العقبة. وكان كعب بن مالك يقول والله ما أريد أن يكون لي بها كذا وكذا حتى بدر، ما أحب أن يكون لي بدر ببيعة العقبة، غير أن بدر أشهر بين الناس. لكنه يقول كنت لو خيروني بين بيعة العقبة وشهود بدر لاخترت بيعة العقبة، لأن هذه البيعة كانت مفتاح نصرة الدين، كانت هي السبيل إلى دولة الإسلام وانتشاره بين الأنام. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام أسلم مع النبي وبايع بيعة العقبة، ثم صار نقيبا على قومه بني سلمة، ثم عاد إلى المدينة مع أصحابه، وكان في استقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه واحدة من مناقبه، أنه كان كريما جوادا، كان لا يخطئ أن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجفنة فيها طعام، كما كان يفعل سعد ابن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. لأن رسول الله لما هاجرها هو وأصحابه ما كان لهم بيوت ولا أهل ولا مال، بل كان يطعمهم الأنصار. لهذا أثنى عليهم ربنا عز وجل، وهذه مناقب تعد لجميع الأنصار من أجلها. قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لفضلهم ومنزلتهم. كانوا أهل فضل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول دعاني أبي يوما وقد صنعنا حريرة أو خزيرة، والحريرة هي اللبن المطبوخ بالنخالة، أما الخزيرة فهي اللبن المطبوخ بالدقيق الناعم الصافي. صنعنا حريرة، حريرة نوع من أنواع الأطعمة يعرفها العرب، وهو طعام جيد جميل لما يصنع بالدقيق ويضاف إليه السمن والعسل، ما أحلاه ما أجمله، طعام جيد طيب تحبه العرب. وكم قد تمتعنا بأكله في بلاد الكرم في بلاد العرب سائلا ربي أن يجعلنا جميعا من أهل صفة الكرم. قال صنعنا حريرة، فأمرني أبي أن أذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عبد الله بن حرام كل يوم يبعث إلى النبي بجفنة فيها طعام. قال جابر بن عبد الله فلما ذهبت بها إلى النبي والنبي جالس بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا جابر ألحم هذا؟ هذا لحم الذي جئت به ألحم هذا؟ قال بل قلت حريرة يا رسول الله. ثم رجع جابر إلى أبيه وقال له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن النبي تمنى أن يكون في هذه القصعة أو في هذه الجفنة تمنى أن يكون فيها لحم، لهذا سأل جابر ألحم هذا؟ فقال جابر بل هي حريرة أو خزيرة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع إلى أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام صحابينا المقدام، صحابينا الأنصاري، صحابينا الذي تعلم الكرم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فلما رجعت إلى أبي قال بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يشتهي اللحم. انظر إلى الأنصار لما سمعها يقول هذه الكلمة ألحم، قال كأن رسول الله يشتهي اللحم. فقام إلى داجن لنا، داجن يعني مما يربى في البيوت من المعز أو من الطير، وكانت الداجن تطلق على الشاة أو على المعز. قال فقام إلى داجن لنا ليس عندنا غيرها، لا نملك غيرها، فذبحها وشواها ودعاني فذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرح النبي بها وقال جزى الله الأنصار خيرا، أو جزاكم الله معشر الأنصار خيرا، لا سيما بني عمرو بن حرام وسعد بن معاذ. أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزاكم الله خيرا معشر الأنصار لا سيما عبد الله ابن عمرو بن حرام. لما أكل النبي وأكل أصحابه من الطعام الذي صنعه عبد الله ابن عمرو بن حرام الكريم الجواد دعا له وقال جزاكم الله خيرا، أو جزى الله خيرا الأنصار لا سيما. لماذا عبد الله بن عمرو بن حرام ولماذا سعد بن معاذ؟ لأن سعد بن معاذ ما كانت تخطئ جفنته بيت رسول الله يوميا لمدة ستة أشهر حتى اتخذ النبي لنفسه بيتا واتخذ زوجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت جفنة سعد كل يوم لا تخطئ بيت النبي. وكذلك أصحاب النبي جميعا من الأنصار كانوا يرسلون إلى النبي بالطعام، منهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن عمرو وسعد بن معاذ، أو قال صلى الله عليه وسلم جزاكم الله معشر الأنصار خيرا لا سيما بني عمرو بن حرام. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه، هذا الجواد الكريم الذي أطعم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم وعن شهداء أحد الذين دفنوا بعد غزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لوددت أني غودرت مع أصحابي فحص الجبل، والله إني لوددت أني غودرت مع أصحاب فحص الجبل. يعني تمنى النبي أن يكون قد مات مع من مات في يوم أحد ليكون معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عبد الله ابن عمرو بن حرام. يقول عنه جابر ولده كما في صحيح الإمام البخاري: أنا وأبي وخالاي ممن شهدنا العقبة، أنا وأبي وخالاي ممن شهدنا العقبة، فهو يشهد لأبيه أنه شهد العقبة. وقد أسلم جابر قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يشهد لأبيه بأنه شهد العقبة، وهذه منقبة. عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، من أول يوم خرج النبي من مكة إلى المدينة استقبله وأكرمه، ومن أول غزوة كبرى غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة بدر، خرج الأنصار مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أغلب من شهد بدرا كما يقول أهل السير 73 رجلا الذين بايعوا رسول الله بيعة العقبة شهد بدرا منهم 70، يعني كل من بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة العقبة كلهم اشترك مع النبي في غزوة بدر، حتى النساء، حتى نسيبة بنت كعب، حتى أسماء بنت عمرو خرجت مع النبي في يوم بدر رضي الله عنهما وأرضاهما. فشهد، أو قال بعضهم لم تشهد المرأتان بدرا إلا بعد نهاية المعركة ليسقين العطش ويداوين الجرح، ولكن أهل السير قالوا من شهد بيعة العقبة كلهم خرجوا مع النبي في غزوة بدر لينال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه منقبة أخرى، وهو أن يشهد بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحتسب على الله، أحتسب على الله لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، أحتسب على الله، يعني أدعو الله عز وجل أن من شهد بدرا والحديبية لا تمسه النار. فعبد الله بن عمرو بن حرام شهد بدرا لينال هذه المنقبة، وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد فرحا سعيدا، ولكنه كان يرجو ويتمنى أن ينال الشهادة في سبيل الله، ولكنه حرمها في يوم بدر. فلما جاءت السنة الثانية، وكانت بدر في شهر رمضان 2 من الهجرة، وكانت أحد في شهر شوال 3 من الهجرة، أراد عبد الله بن عمرو بن حرام أن ينال الشهادة التي حرمها في يوم بدر. فلما خرج النبي لأحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عبد الله بن عمرو لولده جابر: يا جابر، هذه أحد قد جاءت، وأنا أحب أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن عندي بنات 9، من يرعاهن؟ فابقى مع أخواتك يا جابر. فقال له جابر: بل ابق أنت مع بناتك يا أبا، أنت الأولى أن تبقى مع بناتك وأنا أخرج مع رسول الله. فقال أبوه: والله يا بني، لولا دين علي وبنات عندي لأحببت أن تموت بين يدي في المعركة، لولا دين علي من يؤديه، ولولا بنات عندي 9 أو 6 على قولين. ووفق بينهما الحافظ ابن حجر بأن عبد الله بن عمرو بن حرام أنجب 9 من البنات، تزوج 3، لهذا في بعض الروايات ترك لي 6، وفي بعضها ترك لي 9، والروايتان في صحيح الإمام البخاري. فوفق بينهما الحافظ ابن حجر بأنه إن قال 6 إنما يعني من كن في بيت أبيه، وإذا قال 9 إنما يعني مجموع بناته رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما حضرت أحد كما قال الذهبي في السير قال لي أبي يا جابر هذه أحد قد حضرت وأنا أحب أن أخرج مع رسول الله لعل الله يرزقني الشهادة، فلولا دين علي وبنات عندي لتمنيت أو لأحببت أن أراك مقتولا بين يدي. كيف يربي ولده على حب الموت في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله لكن على يدين؟ فابق يا بني. فقال جابر بل ابق أنت يا أبتاه. قال يا بني لا تحرمني الشهادة أنا أرجوها. كأن عبد الله بن عمرو بن حرام قد رأى أو علم أنه سيقتل شهيدا في هذه المعركة، لهذا كان حريصا على الخروج، بل إنه علم أنه سيموت شهيدا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه علامة الإسلام في زاد المعاد، قال رأى عبد الله ابن عمرو لما حضرت أحد رأى فيما يرى النائم، رأى مبشر ابن عبد المنذر، ومبشر من أصحاب النبي قتل شهيدا في بدر، وذكره الحافظ في الإصابة في من شهد بدر ومات شهيدا فيها. قال رأى عبد الله ابن عمرو رأى مبشر بن المنذر في المنام أو في الرؤيا، فقال له مبشر إنك تقدم علينا قريبا. فقال له عبد الله وأين أنت أو وأين أنتم؟ قال نسرح في الجنة كما نشاء. فقال ألم تقتل في بدر؟ قال له مبشر بلى، إلا أن الله رد أرواحنا في أجسادنا فنحن نسرح في الجنة كما نشاء. رؤيا رآها عبد الله بن عمرو قبل أحد، رأى واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان له صديقا صاحبا مبشر بن عبد المنذر من شهداء بدر. وأقول يا إخوتاه وأكررها وأعيدها، والله من الفوائد التي نجنيها من الكلام عن صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعرف أسماء يجهلها أغلبنا، أسماء من أسماء أصحاب النبي. هذا مبشر بن عبد المنذر شهد بدر ومات شهيدا، فهو في الجنة يسرح فيها الآن، ونحن نؤمن أنه يتمتع في الجنة يطير فيها كما يشاء، يأكل من ثمارها ويأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، نؤمن بهذا. هل عرفنا من هم؟ هم الذين ماتوا مع النبي شهداء في المعركة، منهم مبشر ابن عبد المنذر، ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر، يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلت له يا رسول الله رأيت كذا، فقال النبي هي الشهادة يا أبا جابر، هي الشهادة يا أبا جابر، هي التي تريدها، هي التي تنوي أن تخرج من أجلها، هي التي تسعى إليها. ومن يوم أن رأى الرؤيا وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها الشهادة إلا وهو يطمح فيها، يطمح إليها ويطمع فيها ويتمناها، يبيت الليل كله يدعو ربه أن يبلغه عاجلا لا آجلا. لأن مبشر بن عبد المنذر ما أخبره، قال لو تأتينا قريبا، أي قريب؟ ثم لهذا قال جابر بن عبد الله كما في صحيح الإمام البخاري لما حضر أحد، لما حضر أحد أي حضر وقت الخروج إلى أحد، دعاني أبي من الليل وقال لي يا بني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي، يا بني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر ومن أين عرف عبد الله بن عمرو أنه مقتول؟ قال بهذه الرؤيا التي رآها، وذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وذكرها ابن سعد في الطبقات، أو قال الحافظ ابن حجر هي لتأويل الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استشار أصحابه في الخروج إلى أحد، قال لهم إني رأيت فيما يرى النائم كأني في حصن حصينة، كأني في درع حصينة، ورأيت في ذباب سيفي ظلفة أي كسر، ورأيت كباشا تذبح أو تنحر. فقالوا أول أو فقالوا له أولها لنا يا رسول الله. قال أما الدرع فهي المدينة، وأما الظلف الذي في طرف السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل شهيدا، وأما أشياء التي تقتل فهم ناس من أصحابي. فعلم عبد الله بن عمرو أنه سيقتل ناس في معركة أحد، فتمنى أن يكون هو واحدا منهم، لهذا قال لابنه جابر يا بني ما أراني اليوم إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي. هنا كرامة لعبد الله بن عمرو أنه قال في أول من يقتل، بل قيل إن أول من قتل على الإطلاق في يوم أحد هو عبد الله بن عمرو، أول من قتل في أول المعركة، قتل قبل أن تحدث الهزيمة، قبل أن تحدث هذه الانتكاسة ويتقدم المشركون على النبي وعلى أصحابه. قال ما يا بني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله. اسمع إلى هذا الإيمان العالي، اسمع إلى هذا الإيمان الذي لم يمض عليه ثلاثة أعوام. يقول عبد الله بن عمرو يا بني وأنا ما أترك أعز علي منك غير نفس رسول الله، أنا أحبك وأنت أعز الناس علي، لكن ليس أعز من رسول الله ولا أحب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يؤمن أحدكم كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا عبد الله بن عمرو ضرب لنا مثلا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ضرب لنا مثلا في حقيقة الإيمان وصدق الإيمان. قال لابنه وهو يحدثه يقول له ما تركت أحدا أو شيئا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا البر، بر الأبناء بالآباء. هذا جابر بن عبد الله يروي عن أبيه أنه كان يحبه حبا جما حبا عظيما، وانظر إلى هذا الأدب مع أبيه لما يحكي عنه، يقول يا بني إني ما تركت شيئا أحب أو أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن علي دينا فاقضه واستوصي بأخواتك خيرا. وصية، وصية من رجل يخرج إلى معركة، بل وصية من رجل يخرج لطلب الشهادة، هو ما خرج إلا ليطلبها، وما أراد الله عز وجل ما أراد في يوم أحد في يوم أحد إلا ليصطفي بعض أصحاب النبي فيختارهم ربنا للشهادة، كما قال ربنا عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما أراد الله بهذا الابتلاء في يوم أحد إلا ليختبر أهل الإيمان، كما يحدث أن الله عز وجل يبتلي العبد أحيانا بالفقر، يبتلي العبد بالمرض، يبتلي العبد بزوجة، يبتلي العبد بولد عاق، يبتلي العبد بضعف في بعض حواسه أو في إمكانياته، ليعلم ربنا عز وجل من يصبر ويرضى ويسلم لأمر الله، من يؤدي ما يجب عليه نحو الله مهما وقع له في هذه الحياة، حتى يرفع الله عز وجل درجته ويكفر الله عنه خطيئاته في الدنيا. قال: يا بني إني تارك علي دينا فاقضه، واستوصي بأخواتك خيرا. فيقول جابر: فكان أبي أول من قتل في يوم أحد، كان أبي أول من قتل في يوم أحد. وعبد الله بن عمرو بن حرام في صفة شكله كما قال الذهبي في السير: كان أبيض أحمر أصلع ليس بالطويل. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام قد زوج أخته هند بنت عمرو لعمرو بن الجموح، فكان ابن عمه، وكان زوج أخته، وكان الاثنان متصافيين متحابين رضي الله عنهما. عمرو بن الجموح الأعرج الذي قال للنبي في يوم أحد لما أراد أولاده أن يمنعوه من الخروج، ذهب يشتكي إلى النبي وقال: يا رسول الله، أبنائي يمنعوني، وكانوا أربعة من الأسود، قالوا: نحن نكفيك وابقى أنت وأنت صاحب عذر. فقال: يا رسول الله، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي لأولاده: دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. هذا بيت من أيضا من الدروس التي نتعلمها، أن عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام، عمرو بن الجموح ابن زيد ابن حرام، كان صهرا أو متزوج بأخت عبد الله ابن عمرو ابن حرام. فعبد الله ابن عمرو بمنزلة عم عمرو بن الجموح، لهذا زوجه بأخته هند بنت عمرو ابن حرام رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وسيأتي الذكر بعد ذلك لهذه العائلة الطيبة. الشاهد من الكلام أن عبد الله بن عمرو كان صديقا ومحبا لعمر بن الجموح، رغم أنه تزوج أخته. في زماننا هذا بدل من أن يصبح الزواج صلة للأرحام وبرا بالأهل ووفاق وسعادة وألفة واجتماع، أصبح الزواج عداء. كثير من الناس لما يذهب أحد من أقاربه يقول له: زوجني بابنتك، يقول له: لا، خلينا أقارب، خلينا أهل، لأن كأن الزواج يقطع الأرحام. عجيب، بدل أن يصل الزواج الأرحام أصبح في زماننا يقطع الأرحام. لماذا؟ لأننا لا نتقي الله ولا نؤدي حقوق الله، لا مع أهلنا ولا مع أهل زوجاتنا وأزواجنا، لهذا تقطع الأرحام. أغلب الناس في زماننا إذا ذهب قريب له يقول له: زوجني، يقول: لا، خلينا أحباب، خلينا أهل، لأنك إن تزوجت بابنتي أو بأختي انقطعت هذه المحبة. لكن الشاهد أن عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح كانا في الدنيا متصافيين، متآخيين، متحابين. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شفقته بأمته ومن علمه بحال صحابته أن يدفنا معا لما قتل في يوم أحد. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، إن جمعنا الله بكم على خير، سائلا ربي أن يمن علي وعليكم بالعافية، لأن الكلام عن عبد الله بن عمرو يحتاج منا إلى جلسة لنتعلم كيف أن الله أكرمه بأن خصه من سائر دون من سائر أصحاب النبي بأن تظلله الملائكة. يقول النبي لأخته لما بكت: ابكيه أو لا تبكيه، فوالله ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، أي حتى رفع ليدفن، رضي الله عن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب العقبي النقيب السيد البدري ظليل الملائكة، من كلمه ربه بغير واسطة ولا بغير حجاب، بل كلمه الله كفاحا، بل إن الله سأل عبد الله بن عمرو وخيره: ماذا تريد؟ ماذا تتمنى؟ يسأل ربنا عبد الله بن عمرو ويقول له: ما تتمنى؟ سيأتي الكلام. سائلا ربي حسن الختام لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وأن يصلح أولادنا، وأن يصلح ديننا، وأن يصلح دنيانا، وأن يجمعنا بكم على خير. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.